السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لقاء نقرأ فيه من كتاب تحبونه وهم أحبابكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من كلامهم في الفقه وأنعم بهم فلن تجد أفقه منهم، حتى لو كان إمام أحمد، حتى لو كان إمام أحمد هو يحب هذا، لو كان معنا إمام أحمد يتمعر وجهه لو قلت يا إمام أنت أفقه من علماء الصحابة، يتمعر وجهه، لأنه كان يرى حجية قول الصحابي إذا لم يخالفوا أحد. هو وأن النبي قال خير الناس قرني، فلو كان معنا الإمام أحمد قالت الله أعطاك علم يا إمام أنت أفقه من عمر أو من ابن مسعود، يتنعر وجهه وقام من مجلس غضبان كأني به الآن بيننا إذا ذكر هذا. فهو كان يرى فضل الصحابة وفضل ما حباهم الله من العلم، وهي حكمة مقتضى الحكمة الإلهية. يعني ربنا يبي شريعته، يريد شريعته تنتشر، سيجعل حول النبي أناس أمناء فقهاء زهاد في الدنيا ولا رقيق قلوبهم، يعني كل خير فيه، كما قال نظر الله إلى قلوب الناس فوجد أطيبها وأفضلها قلب محمد فاصطفاه لأن يكون خاتم النبيين، ثم بعدها لقلوب أصحابه واجعلهم وزرائه يقاتلون دون دينه. لذلك كان بعض كيف يجادل الرافضة، يقول رافض أنت سب أصحاب محمد تلعنهم، هل ترضى تسب أصحاب الخميني؟ الخميني قال لا، إننا إذا سببنا أصحاب الخميني معناها أقوال الخميني. وش أقواله؟ الله وش الفقه حق الخميني؟ يقول يجوز الإنسان يتفخذ بنت عمرها 6 أشهر، يقول ما في دليل على الملأ، يتفخذها يضع ذكره بين فخذيها صغيرة عمرها 6 أشهر، هذه من فتاواه. ومع ذلك يقولون لا تتعرض لأصحاب الخميني لأنك تهدر فقه الخميني وتطعن فيه، كيف صاحب هؤلاء؟ طيب أصحاب محمد الله اختارهم لنبيه، باب أولى إيش؟ والأعظم من ذلك ها؟ ترك الطعن فيه. حتى كيف الشريعة تنتشر إذا جعلنا أصحاب النبي خونة وملاعين وكذبة؟ أعوذ بالله، بل أفضل الناس بعد النبي هم، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فحب الصحابة دين، فنحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير ولو بشطر كلمة يذكرهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد وصلت من القراءة في كتاب آثار الصحابة إلى صفحة
7.
صفحة 7. ونحن نذكر فقه الصحابة، نحمد الله أن أجلسنا لهذا المجلس بعد العصر. بعد العصر وقت فيه بركة، النبي قال لنا أقعد مع قوم يذكرون الله بعد العصر حتى غروب خير من أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فالجلوس بعد العصر والجلوس بعد الفجر والجلوس بعد المغرب، والله حبانا في هذا المسجد الثوقات 3 أوقات، فلنجلس فيه من بعد المغرب العشاء. والنبي خرج عليهم وهم ينتظرون صلاة العشاء فقال إن الله يباهي بكم الملائكة، هذا بعد المغرب. بعد العصر لا نقعد مع قوم يذكرون الله غروب الشمس خير من نعتق 4 بلد إسماعيل. بعد الفجر لا نجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداء إلى أن تطلع الشمس خير من نعتق ولد إسماعيل 4 بلد إسماعيل. فحبانا الله في هذا المسجد ب3 أوقات هي خير فيه لنا من الدنيا وما فيها، نتذاكر فيها أشياء من العلم اللي ينفعنا في الآخرة ويصلح دنيانا. شوف إلا ما تصلح آخرته والله ما تصلح دنيا. أليس الله قال عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك إيش غنى، إلا تفعل وجعلت فقرك، ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. فأولا اللي يعانون اليوم من الفقر ابحثوا إيش السبب أنه صرتم هكذا فقراء، ما لم يكن الله قد ابتلاهم مثل ما ابتلى في البداية أبو هريرة حتى صار غنيا بعد ملازمة طلب علم سنين، صار يمتخذ في الكتان، لكن من غير البلاء نسألهم. فإذا قالوا والله ما نحس متفرغين للعبادة، حتى آية الكرسي بعد الصلاة ما نقرأها، كله دنيا في دنيا ولا نحضر حلقة علم واحدة. طيب ما تفرغت لعبادة الله ولم تتعلم كيف تعبد الله لإعراضك على العلم، فكيف ستصلح إيش آخرتك، ثم كيف ستصلح دنياك؟ قال الشافعي من أراد الدنيا أن تصلح له فليطلب العلم، من أراد الآخرة أن تصلح له فليطلب العلم. فينال الإنسان بسماع الخير والعلم خير الدنيا والآخرة، يصير سعيد في الدنيا والآخرة. ثم الناس اللي يبحثون اليوم عن مضادات الاكتئاب النفسي يروحون المستشفيات ويأخذون أدوية، يمكن تتعب الكلية عليهم على أيام وثمنها باهظ جدا، يعني تعرف ربما أناس يتعالجون بسبع آلاف وراتب عشر آلاف كلها أدوية، مسكين والله الحمد لله عافانا وابتلانا. وليس يوجد في الحي واحد ناصح له يقول تعال احضر معنا حلقة علم. قال ابن القيم أسباب شرح الصدر طلب العلم، إذا قعدت في بيتك ما طلبت علم الشاي والقيل والقال قلبك يضيق مع الأيام، تحير وتسلط عليك شياطين الإنس والجن بعدك على حلقة العلم. فالإنسان مع الجماعة ومع إخوانه يطلب العلم قوي، فإذا انفرد وحده جاته الشياطين. وشفت منظر ما أدري من أرسله، شفت ذئب سبحان الله العظيم، كنت أسمع الحديث لكن ما شفت المنظر أمام عيني. المنظر كشف على قطيع من الغنم وذئب من بعيد مترصد لهم قاعد يحوم حولهم، يبي واحدة بس إيش تطلع ينقض عليه. هو شايفهم مع بعض مثلكم أنتم تجلسون مع بعض في الحلقة بارك الله لكم وإن شاء الله متآلفين وكذا، خايف تخوفوا الجماعة، يخوفوا جماعة القطيع مع بعض. فشفت كل واحدة ما تند يقرب إذا دخلت القطيع بعد. فإذا رأكم الشيطان متحابين متآلفين مجتمعين على طلب العلم والألفة في الله بعد عنكم. وإذا قاعد واحد ليش جماعة يسووا كذا، الطالب فلان زعلان منه، الطالب المعلم قال لك كلمة اليوم يلا بقعد في بيتي، اصبر بعد فترة تلقاه ضعف دينه لا قيام ليل وأصبح عنده اضطرابات نفسية وأصبح بعد عن الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
سبعة.
طيب وقد وصلت من القراءة إلى مباشرة الحائض، يعني وزين إن في بداية كتاب النكاح أتى مباشرة حكم الحائض، إن الشخص يتزوج ونفسه تتوق للجماع، لأن الله شرع النكاح لقضاء الوتر، خلق الله فينا شهوة سبحانه، كما في شهوة طعام شهوة شراب في شهوة نكاح وقوية حتى تبقى البشرية، لولا هذه الشهوة القوية في النكاح لانقرضنا، لولا الله ثم هذه الشهوة لانقرضنا. فهنا إذا تزوج الإنسان يصبح ما يعبأ، ما كما هو في الغداء أو العشاء قد يحصل فيها طلاق أحيانا، وين الغداء أخرتينا يا امرأة، يعني شهوة البطن قوية أيضا ولا شد منها شهوة النكاح. من طيب يعني الكلام أن نبدأ في بداية النكاح بموانع الجماع في النكاح. ليش؟ لأن الشخص إذا كان ما يعلم حكم إتيان الحائض فأول ما ينكح فيها، خاصة كانت جاهلة حائض طاهر، وحينئذ يتسبب نفسه في أمراض، فإن دم الحيض سم كما قال الله تعالى في الحيض إيش قال في سورة البقرة،
فاعتزلوا فاعتزلوا النساء
في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، وسماه أذى، وقيل هو سم زعاف، من أخطأ فأخذ منه قطرتين أو شيء يموت بالبطيء، غطر دم الحيض فابتعد الإنسان عنه. وحينئذ إذا جامع زوجته في الحيض فأقضى النبي عليه أن يتصدق بكم؟ بدينار وقت إقبال الحيض. الدينار كم فيه جرام ذهب؟ 4 جرام وربع. الجرام اليوم كم الذهب تقريبا؟ 180
270 75
270 اضربها في 4، اضرب 270 في 4 زيد عليها ربع، طيب الآن 1250 التي حائض يخرج كفارة تصدق بها. فإذا كان في إدبار الحيضة نصف دينار كما أفتى ابن عباس وغير، فالنصف 1250 كم؟ يعني حول 700. أي نعم، يتصدق فيها إذا أدبرت الحيضة وباقي المرأة تغتسل والحيضة مدبرة، فإذا جاء بعد الوقت نصف دينار لأنه أهول. لكن عند إقبال الحيض والسم وهي تنزف حيضها، هذا عليه دينار يتصدق يكفر جرم ما فعل. ونرجو أن المخطئ لا كفارة عليه، ما يدري يعني المرأة تهيأت له، وهي أيضا كانت صبيحة ذاك اليوم جاهلة ما يدري أن عندها حيض، وقع النكاح في وسط الحيض فرضا ما شعرت، إما لزكام إما لظلام، المهم فأرجو أنه ما يكون في كفارة لأن هذه ما قصدت، لم تقصد ذلك، إلا إذا جاء الدليل على أن الكفارة تدفع. مثل من ترك نسكا أو نسيه فريق دما، يجيني بعض الحجاج يقول أنا جاهل جيت من بلدي دخلت مكة وأحرمت، يقول عليك دم، فالمسألة الجهل فيها ما. طيب لبست أحرمت من الميقات لكن لبست المخيط بعدها، هذا عليك كفارة على المحظور، فإذا كان جاهل لا حرج. فإذا الجهل في الكفارات يكون بحسب الأدلة، قتل الخطأ وجاهل بقتل الخطأ عليه كفارة وشي عتق رقبة ولو كان جاهلا لقوة الدم، واضح؟ إيه أو وصيام، لا هو عليه كفارة عتق رقبة وصيام شهرين متابعين، إلى في لم يجد عتق رقبة صيام شهرين مو أو هنا ترتيب أو هناك في كفارة فعل محظور. طيب إذن نباشر الكلام في حكم مباشرة الحائض، ونرى الآن بهذه الآثار ما يجوز للشخص إذا زوجته حائض أن يمس منها وما لا يجوز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب مباشرة الحائض. وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
جيد. الشريعة كريمة رحيمة، والشارع الذي يشرع الأحكام هو الرب اللطيف الخبير العليم الحكيم، فمن رحمته أو من رحمته أنها راعت الشريعة الشهوة القوية في الشخص، مع العادة من قبيل السنة الكونية أن المرأة 7 أيام تخرج الدم الأسود الذي يتخثر المعروف وهو الحي. فلو الشريعة منعت الرجل من كل وجه أن يأتي امرأته لربما زنى بشدة الشهوة المخلوقة في الإنسان. فماذا قالت له؟ قالت يحل لك من المرأة ما شئت. حتى إسحاق الكوسج نقل في مسائل ثلاثة مجلدات طبعت، مسائل إسحاق الكوسج لسفيان والإمام أحمد رحمة الله عليه، نعم، وغيرهم، يعني أظن ثلاث من العلماء، نعم، مسائل إسحاق الكوسج. فقال إن أم عمران تعلم إني لأطعن بذكري بين إليتيها. فشف كل شيء، حتى الإنسان يمرر ذكره بين إليتي امرأته وهي حائض دون أن يولج في الدبر لا يجوز، يستمتع. لأنها ابن عباس كان يقول اتقي موضع الدم، وما سوى ذلك يعني جائز. وتقول نساء النبي كان النبي إذا أراد أن يأتي إحدانا يأمر إحدانا أن تتزل ثم شأنه بأعلاها، يترذذ بما جاء في علاها من صدرها من مفاتن، رخصة حتى بين يعني فخذيها، لا حياء في بيان مسائل العلم. انظر عائشة لم تستحي مع أنه جاء سألها رجل، لكنها ذكرت الحق وهي عالمة. فيه سؤال الرجل للمرأة والمرأة للرجل إذا أمنت الفتنة في العلم، وأن هذا لا يخدش الحياء، وكان في مسائل النكاح. فعن نافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ على الخبير سقطت، للنبي عالمة وأفضل زوجات النبي رضي الله عنها، فهي تعلم. قالت لتشد إزارها على أسفلها يباشرها إن شاء. طيب هناك حجابان، حجاب يعني واجب أو مؤكد، والآخر مستحب. الواجب ما تصنعه الحائض، تلبس حفاظة وتلبس تشد على فرجها بالحفاظة وتلبس عليها اللباس الداخلي الذي يجمع الحفاظة على موضع الدم، وهذا جاء في حديث وينكشف منها عند لقاء زوجها بها واستمتاعه الفخذين وكل شيء إلا الموضع هذا. ويدل عليه حديث ابن ماجه أو غيره، قال كان النبي يأمرها أن تضع في موضع الدم، تشد على موضع الدم، فهذا فيه رخصة من النبي أن يأتي إيش فخذيها وما سوى فرجها. حديث آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأفتت به عائشة إذا أراد أحد من زوجاته تعال يا وليدي تعال تعال يا نافع عليك السلام، كنت معنا في الحي هنا؟ طيب احنا تو نقول ان اذا كنا جماعه مع بعض الشيطان بعيد ولا؟ جميل. رحت الى الوراء وصرت تقرا مصحف، ايش سويت بعد ما تركت الجماعه ورحت هناك؟ من جاك؟ اي شوف يقول جاني الشيطان، صحيح. كيف عرفت؟ مسكت المصحف بعد ما قريت وقبله ما اكتفيت وسجدة إلى آخره. فدائما الشخص مع الجماعة خير، وأشكر لك تواضعك، يقول صراحة جاني الشيطان هناك بنروح عنكم. بارك الله فيك، دائما نجلس في الحلقات. طيب بارك الله فيك. فلم يثبت في تقبيل المصحف حديث إلا حديث خرجه ابن مبارك في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد، من طريق ابن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يضع المصحف في كف وكلام ربي، لكن إسناده ضعيف، ابن أبي مليكة لم يلقى عكرمة فلا يصح إسناده، فلم يثبت تقبيل المصحف يا ولدي حديث تقبيل جاء في الحجر الأسود، والركن اليماني تمسك، ما يقبل شيء جماد على وجه الأرض تقبيل عبادة اتباعا إلا بس حجر الأسود. قد تقبل يد الأم احتراما لها أحيانا لا بس، تكلم عن الجمادات، الحجر الأسود اللي يسمونه بعض إخواننا، ما راح أقول من أي جنسية لأن كلنا مسلمين، مع الجنسية دي بريطانيا سوتها بيننا، إن كلنا مسلمين، كلنا دولة واحدة، الحجر الأسعد. يا ويلك قدام تقول الحجر الأسود، إيش أسود؟ ما في شيء. النبي قال نجر الحجر الأسود أشد بياض من اللبن، ما نقدر نخترع حنا دين نشدد على نفسنا، يقول لا تسميه أسود، أسود سميه أسعد. فنقبله. أما المصحف لم يثبت وليدي تقبيله. طيب هذه أكثر احتياطا وأفضل استحباء وأفضل، وهي أن تجعل المرأة اليوم الحمد لله عند النساء يعني ألبسة متعددة، تقدر تخليها تلبس اللي يسمونها ذي برمودة أو الشيء لركبتها، تلبسه قطن أو شيء ويباشرها الرجل، هذا أفضل. لكن يجوز أن يضع فقط على مكان الحيضة اللي هو القبل ويباشر ما سوى ذلك حتى الإليتين من دون إيلاج، لأنه إذا أولج في الدبر وقع في حديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها عياذا بالله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الشريعة كيف سهلة، فحين يفرغ شهوته. طيب عندنا مسألة أخرى وإن كانت جانبية، تشتكي المرأة تقول بالله يا أيها الزوج ابعد عني لأنك أنت الآن تثيرني ولا أستطيع أن أفرغ، فنقول يا أمة الله احتسبي، لا يجوز، وقد دفع فيك مهر الزوج، أصبح بدنك والفرج كالملك له، لا تبعدي عنك، فتحملي وافرحي بدين الله، قل بفضل الله وذاك فليفرح. لو كان ممكن زوجك أن يبتعد ويأتي الحرام فجاء إليك فالجئيه إلى كنف حلال يعني، فلا تأتي بهذا العذر المرأة تبعد زوجها وتتأنف تقول أنا إذا أنت أتيتني كذا وأنا لا أستطيع إلى آخر، لا، لأنها لا عبادة أن تستقبله، تؤجر بالملائكة أنها مكنت وأنت يحصل لها شيء من الأذى بحيث أنها كما ذكرت. نعم. طيب وقد تنزل المرأة في أثناء مداعبة الزوج لها في إيش وهي حائض. طيب فإذا أنزلت عليها غسل ولا ما يجب عليها؟ ها؟ ما يجب عليها، هي حائض أصلا يعني، ما بدأ يعني وش تسوي غسل. فإذا طهرت تغتسل للجنابة والحيضة ولو بغسل واحد يجزيها إذا أنزلت وهي في الحيض. نعم. طيب بقي أثر، هذا الأثر الذي أنشدته الآن يوافق ما ذكرته لكم أنه يجوز للرجل أن يضع فقط أن تضع على موضع الحيضة ويباشر كل جسمها بما شاء الله. اقرأ ابن عباس.
وذكر ما أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتقي من الدم مثل موضع النعل.
شفت هذا النعل، فضع خرقة أيها الزوج العفيف على موضع الدم للمرأة حتى يصير على أقل حدود لا تلج، فهذا يبعدك عن الشهوة والشبق اللي جاءت تخترق المكان المحرم، على الأقل مثل النعل، والآن موجودة حفاظات مثل النعل تضعها وتشد عليها إزارها الأسفل، عفوا سروالها الداخل الأسفل، فحينئذ تكون فعلت المجزئ والأفضل أن تجعلها تلبس ما يغطي فخذيها وهي أن تتزر، هذا أفضل وأبعد عن ما يخترق به الأمر في الوقاع. آخر أثر عن المسلمة،
وذكر ما أخرجه الطبري في تفسيره عن أم سلمة قالت: في مضاجعة الحائض لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة.
الحمد لله، إذن اجتمع أثران الآن في أنه كما أم سلمة يقول لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة، خلاص، وابن عباس مثل النعل للدم، فدل على أن قول عائشة كانت يأمر إحدانا أن تتزر على الاستحباب ولا الوجوب، استحباب. فلو وضع على موضع فرجه واستمتع بفخذيها، وكما كان ابن أبو عمران يقول إن أم عمران تعلم، ولذلك لا حرج. نعم، نقرأ جامع الفضلة ثم ننصرف. راشدين.